أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الآن وحتى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. كنا قد ذكرنا بالأمس أن صاحب الكفاية رحمة الله عليه صور قسما آخر للوضع التعييني غير الوضع التعييني التصريحي، وهو الوضع التعييني بالاستعمال. وكان غرضه من تصوير هذا القسم للوضع التعييني هو دفع استبعاد كون هذه الألفاظ التي يعبر بها عن الوظائف الشرعية كالصلاة والصيام والصوم ونحو والحج والزكاة ونحو ذلك، أراد دفع استبعاد كون هذه الألفاظ قد وضعت للمعاني الشرعية من قبل الشارع بالوضع التعييني. ووجه دفع الاستبعاد أن الوضع التعييني المدعى من قبل الشارع لو كان هو الوضع التعييني التصريحي، نعم لكانت هذه الدعوة مستبعدة، بل لكانت هذه الدعوة مجازفة. وذلك أن الوضع التعييني التصريحي أمر مهم وملفت، ولو كان لبانا ولنقل إلينا بالتواتر، فيستكشف من عدم نقله عدم تحققه. ولكن الوضع التعييني المدعى من قبل الشارع هو الوضع التعييني بالاستعمال، حيث يكون الوضع من توابع الاستعمال ولا يكون أمرا ملفتا، ويمكن أن يكون قد تحقق من دون أن يكون هناك داع إلى نقله إلينا بتواتر ونحو ذلك، لعدم كونه أمرا واضحا وملفتا ومصرحا به، بل هو شأن من شؤون الاستعمال وتابع للاستعمال. ونحن أوردنا على هذا الكلام بأنه قد اعترف الماتن نفسه بأن الوضع بالاستعمال يحتاج إلى قرينة تدل على أن المستعمل يقصد الوضع من استعماله هذا، وهو في مقام الوضع في استعماله هذا. ومع اشتراط وجود مثل هكذا قرينة يتأتى الإشكال على الوضع التعييني بالاستعمال كما يرد على الوضع التعييني بالتصريح. وأنه بعد تنبه السامعين إلى أن النبي صلى الله عليه وآله في استعماله لهذا اللفظ هو في مقام الوضع وقصده وضع اللفظ للمعنى، فلا بد أن ينقل إلينا هذا الأمر المهم ونستكشف من عدم نقله إلينا عدم تحققه. على كل حال، استدل صاحب الكفاية على أن هذه الألفاظ قد وضعت لهذه المعاني الشرعية على يد الشارع وفي زمن الشارع، استدل على ذلك بماذا؟ بأن المتبادر من هذه الألفاظ في محاورات الشارع هو ماذا؟ هو معانيها الشرعية، والتبادر علامة الحقيقة. ونحن ذكرنا أن التبادر الذي ينفعنا لإثبات المطلوب هو تبادر المعاني الشرعية من هذه الألفاظ في زمن الشارع وإذا استعملت على لسان الشارع، ولكن الموجود عندنا هو التبادر في زمننا، والتبادر في زمننا لا يثبت تبادر هذه المعاني من تلك الألفاظ في زمن الشارع، لا يثبت ذلك. ثم بعدما استدل بالتبادر على مدعاه أيد مدعاه بأمرين، وهو أنه لو لم تكن هذه الألفاظ موضوعة للمعاني الشرعية في زمن الشارع لكان استعمال الشارع لهذه الألفاظ في المعاني الشرعية استعمالا مجازيا، والمجاز يحتاج إلى علاقة بين المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ وعليكم السلام ورحمة الله والمعنى المجازي الذي استعمل فيه اللفظ. وفي بعض هذه الألفاظ لا توجد مثل هذه العلاقة حتى تصحح الاستعمال المجازي، مثلا لفظ الصلاة لا يوجد بين المعنى الحقيقي اللغوي للفظ الصلاة وهو الدعاء وبين المعنى الشرعي الحادث وهو العبادة المخصوصة، لا توجد علاقة مصححة للاستعمال المجازي. كيف لا توجد علاقة؟ قد يدعي البعض أنه يوجد بين المعنى اللغوي للفظ الصلاة وبين المعنى الشرعي الذي يراد استعمال لفظ الصلاة فيه يوجد علاقة ومناسبة مصححة للاستعمال المجازي، وهي علاقة الجزء والكل. فإن الدعاء هو جزء من الصلاة التي هي عبادة شرعية مخصوصة، وعلاقة الجزء والكل هي من العلاقات التي ذكر البيانيون أنها تصحح الاستعمال المجازي. الماتن رد هذه الدعوة، وذلك ببيان أن علاقة الجزء والكل صحيح أنها من العلاقات المصححة للاستعمال المجازي، ولكن ذكر البيانيون أنه يشترط أن يكون الجزء جزءا مهما من هذا الكل وجزءا أساسيا من هذا الكل، بحيث أن الكل ينتفي بانتفائه، فعند ذلك يصح استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل. والدعاء بالنسبة للصلاة وإن كان جزءا، لأن القنوت هو جزء من الصلاة، إلا أنه ليس جزءا أساسيا وليس جزءا مهما، بل هو جزء مستحب وليس بركن، ولا تنتفي الصلاة بانتفائه. فإذا العلاقة المصححة للاستعمال المجازي في مثل لفظ الصلاة غير موجودة، ولو لم يكن هذا اللفظ موضوعا على يد الشارع للمعنى الشرعي لكان استعماله في المعنى الشرعي مجازا، مع أن العلاقة المصححة للاستعمال غير موجودة. هنا قد تتساءل أنه لماذا، وعليكم السلام ورحمة الله، لماذا جعل الماتن هذا الأمر مؤيدا للحقيقة لثبوت الحقيقة الشرعية، ولم يجعل هذا الأمر دليلا على ثبوت الحقيقة الشرعية؟ نقول إنما جعل هذا الأمر مؤيدا وهو عدم وجود العلاقة بين بعض الألفاظ، بين المعنى اللغوي لبعض الألفاظ والمعنى الشرعي الذي يراد استعمال اللفظ فيه، إنما جعله مؤيدا ولم يجعله دليلا لأنه قد يجاب عن هذا الاعتراض بأنك أنت نفسك أيها الماتن ذكرت أن المصحح للاستعمال المجازي هو استحسان الطابع، ورفضت أن تكون صحة الاستعمال المجازي دائرة مدار العلاقات التي ذكرها علماء البيان في كتبهم، بل قلت أنه قد توجد العلاقة ولا يصح الاستعمال المجازي، وقد لا توجد العلاقة ويصح الاستعمال المجازي. فيمكن أن يجاب هنا بأن مثل لفظ الصلاة وإن لم يكن بين المعنى اللغوي لهذا اللفظ والمعنى الشرعي الذي يراد استعمال اللفظ فيه مجازا، وإن لم يكن هناك علاقة من العلاقات المصححة للمجاز التي ذكرها البيانيون، إلا أن استعمال لفظ الصلاة الموضوع لغة للدعاء في العبادة المخصوصة مجازا مما يستحسنه الطبع، وإذا كان مما يستحسنه الطبع فعند ذلك يكون استعمالا مجازيا صحيحا ويندفع الإشكال الذي ذكرته أيها الماتن. لذلك جعل الماتن هذا الأمر مؤيدا ولم يجعله دليلا، لأنه يمكن أن يجاب عن عدم وجود علاقة مصححة للمجاز بعين ما ذكره الماتن عندما بحث عن ما هو المناط والملاك في صحة الاستعمال المجازي. نقول المناط والملاك هو استحسان الطبع، والعرف يستحسنون التعبير عن العبادة المخصوصة التي الدعاء جزء منها وإن كان جزءا غير أساسي، يستحسنون التعبير عنها بالصلاة ويكون الاستعمال صحيحا. فلنطبق هذا القدر ثم نكمل البحث. قال وصل بنا الكلام إلى قوله ويؤيد ذلك. قال ويؤيد ذلك أي يؤيد ثبوت الحقيقة الشرعية، وكون هذه الألفاظ قد وضعت على يد الشارع للمعاني الشرعية. ويؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية. المراد بالعلاقة المعتبرة العلاقة المصححة للاستعمال المجازي. فإذن ويؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية، فأي علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء؟ المثال الذي مثل به الماتن هو استعمال لفظ الصلاة مجازا في العبادة المخصوصة. يقول لا توجد علاقة مصححة للمجاز، علاقة بين المعنى اللغوي للصلاة وهو الدعاء والمعنى الشرعي وهو العبادة المخصوصة غير موجودة علاقة مصححة للمجاز. فأي علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء؟ طب نقول له شيخنا الماتن توجد علاقة الجزء والكل. يقول ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما كما لا يخفى. لماذا مجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يصحح المجاز؟ لأن البيانيين لم يكتفوا بمطلق علاقة الجزء والكل في تصحيح المجاز، بل قالوا لا بد أن يكون هذا الجزء جزءا أساسيا من الكل، ومما ينتفي الكل بانتفائه. والدعاء وإن كان جزءا من الصلاة إلا أنه جزء مستحب وليس بأساسي، ويجوز تركه اختيارا ولا تنتفي الصلاة بانتفائه. ولذلك فإنه العلاقة علاقة الجزء والكل بالنحو المصحح للاستعمال المجازي غير موجودة بين الصلاة بمعناها اللغوي وبين الصلاة بمعناها الشرعي. لذلك قال لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما كما لا يخفى. ولما لم تجعل أيها الماتن هذا الأمر دليلا وإنما جعلته مؤيدا؟ لاحظ قال ويؤيد ذلك، لأنه يمكن أن يجاب عن هذا الذي ذكره بأنه وإن لم تكن هناك علاقة من العلاقات المصححة التي ذكرها البيانيون بين الصلاة بالمعنى اللغوي والصلاة بالمعنى الشرعي، ولكنك أنت نفسك أيها الماتن اعترفت بأن المصحح للاستعمال المجازي ليس هو العلاقات البيانية التي ذكرها البيانيون، بل المصحح هو استحسان الطبع. ولنا أن ندعي أن الطبع يستحسن هنا استعمال لفظ الصلاة الموضوع لغة للدعاء في العبادة المخصوصة، وإن لم توجد أي علاقة من العلاقات التي ذكرها علماء البيان. لذلك جعل الماتن هذا الأمر مؤيدا ولم يستدل به على مطلوبه. قال هذا كله بناء على كون معانيها أي معاني هذه الألفاظ مستحدثة في شرعنا. الآن يا إخوان وصل بنا الكلام إلى الركن الثاني من أركان ثبوت الحقيقة الشرعية عند الماتن، لأن ثبوت الحقيقة الشرعية عند الماتن له ركنان. الركن الأول كان تصوير قسم آخر للوضع التعييني غير الوضع التعييني التصريحي، وهو الوضع التعييني بالاستعمال. الركن الثاني من أركان ثبوت الحقيقة الشرعية لهذه الألفاظ عند الماتن هو ماذا؟ هو أن تكون هذه المعاني الشرعية مستحدثة في شرعنا. أما لو كانت هذه المعاني الشرعية معروفة عند العرب قبل مجيء الشرع الإسلامي، فعند ذلك لن تكون هذه الألفاظ حقائق شرعية في معانيها الشرعية، بل ستكون حقائق لغوية في هذه المعاني الشرعية. لذلك كان ركن من أركان ثبوت الحقيقة الشرعية عند الماتن أن تكون هذه المعاني الشرعية مستحدثة من قبل الشارع الإسلامي وغير معروفة بين العرب قبل مجيء الشرع الإسلامي. لذلك قال هذا كله، يعني كلامنا السابق واستدلالنا السابق كله يصح بناء على ماذا؟ بناء على كون معانيها، أي معاني هذه الألفاظ، مستحدثة في شرعنا. لأن معنى الحقيقة الشرعية أيها الإخوة التي نريد أن نثبتها ما هو؟ معنى الحقيقة الشرعية التي نريد أن نثبتها أن يكون الشارع قد وضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية المستحدثة. أما إذا لم تكن هذه المعاني الشرعية مستحدثة من قبل الشارع، بل كانت معروفة بين العرب قبل الإسلام، وكانوا يعبرون عن هذه المعاني بهذه الألفاظ، فإن هذه الألفاظ عند ذلك ستكون حقائق لغوية في هذه المعاني الشرعية، وسيكون الشارع الإسلامي النبي صلى الله عليه وآله عبر عن هذه المعاني الشرعية من خلال استعمال الألفاظ الموضوعة لغة لهذه المعاني في معانيها. قال ولذلك قال وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة فإنه لا تثبت الحقيقة الشرعية، بل تكون هذه الألفاظ حقيقة لغوية في المعاني الشرعية. خب ما الدليل الذي يمكن أن يستدل به على أن هذه المعاني الشرعية ليست مستحدثة من قبل الشارع، بل كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام؟ الماتن قال جملة من الآيات القرآنية تكشف لنا عن أن هذه المعاني الشرعية كانت معروفة بين العرب قبل الإسلام، وكانوا يعبرون عنها بهذه الألفاظ، صلاة وصوم وحج. مثلا قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج، أذن في الناس بالحج، هذه الآية الله يخاطب فيها إبراهيم عليه السلام، وهذا يدلنا على أن العبادة الشرعية المخصوصة التي هي الحج كانت معروفة في زمن إبراهيم قبل زمن الإسلام، وكان يعبر عنها بهذا اللفظ وهو لفظ الحج. وكذلك في آية أخرى عندما يخاطب الله عز وجل عيسى عليه السلام أو يحيى عليه السلام ويقول ماذا؟ ويقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذا يدلنا أن العبادة المخصوصة التي هي الصلاة والعبادة المخصوصة التي هي الزكاة كانت معروفة في زمن عيسى وزمن يحيى، وكان يعبر عن هذا المعنى الشرعي وعن هذه الوظيفة الشرعية بلفظ الصلاة ولفظ الزكاة. أو قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه الآية تدلنا أن عبادة الصيام كانت معروفة قبل الإسلام وكان يعبر عنها بلفظ الصيام. وبالتالي إذا كانت هذه الآيات دالة على ماذا؟ على أن هذه الألفاظ، على أن هذه الوظائف الشرعية كانت معروفة قبل الإسلام وكان يعبر عن هذه الوظائف الشرعية بهذه الألفاظ صلاة وصوم وحج وزكاة، فإنه عند ذلك ينتفي ثبوت الحقيقة الشرعية، لأن هذه الألفاظ تكون حقائق لغوية في هذه المعاني الشرعية، والشارع يكون قد استعمل هذه الألفاظ للتعبير عن هذه المعاني الشرعية بما هي حقائق لغوية في هذه المعاني الشرعية، ولا يكون وضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية قد وقع على يد الشارع حتى نقول بثبوت حقيقة شرعية لهذه الألفاظ. هذا هو خلاصة ما ذكره الماتن بالنسبة لهذا المطلب. نطبق ثم نبين ما عندنا من إشكال على ما ذكره الماتن. قال وأما بناء على كونها، أي كون هذه المعاني، معاني الألفاظ، المعاني الشرعية لهذه الألفاظ، وأما بناء، لأنه هذا قوله وأما بناء على كونها معطوف على قوله ماذا؟ هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا، وأما بناء على كون معانيها ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات، يعني كما يظهر من غير واحد من الآيات
مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه الآية تدل على أن العبادة المخصوصة التي هي الصيام كانت معروفة قبل الإسلام وكان يعبر عنها بلفظ الصيام. وقوله تعالى وأذن في الناس بالحج مخاطبا إبراهيم عليه السلام. وقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا مخاطبا عيسى عليه السلام، إلى غير ذلك من الآيات التي يستكشف منها ماذا؟ يستكشف منها معروفية هذه المعاني الشرعية قبل الإسلام وعدم كونها من مستحدثات الشريعة الإسلامية. وليس فقط معروفية هذه المعاني الشرعية قبل الإسلام، بل والتعبير عنها بهذه الألفاظ، ألفاظ الصلاة والصوم والحج والزكاة. فقال إلى غير ذلك من الآيات، فبناء على هذا المبنى فألفاظها أي ألفاظ هذه المعاني حقائق لغوية لا شرعية. لذلك أنا قلت أطبق المطلب ثم نذكر ما يمكن أن يورد على هذا الكلام. قال فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية. طيب الآن يمكن الماتن يريد أن يدفع إشكالا مقدرا قد يرد عليه، يعني قد يقول قائل صحيح أن هذه الألفاظ كان يعبر بها عن هذه المعاني الشرعية قبل الإسلام، يعني يستعمل لفظ الصلاة في العبادة المخصوصة ولفظ الصوم في العبادة المخصوصة اللي هي الإمساك عن أمور معينة في زمن معين، ولكن لا شك أن الوظيفة الشرعية التي كانت مدلولا لهذه الألفاظ قبل الإسلام تختلف عن الوظيفة الشرعية التي جاء بها الإسلام. يعني صحيح عيسى قال أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ولكن لا شك أن الصلاة في زمن عيسى عليه السلام وفي شريعة عيسى عليه السلام تختلف عن الصلاة التي جاء بها الإسلام. هذه الصلاة المؤلفة من ركعات ومن ركوع وسجود وقراءة وتكبير، هذه من مستحدثات الشريعة الإسلامية. وكذلك الصوم، صومهم كان يختلف عن الصوم الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، وكذلك الحج كان يختلف عن الحج الذي جاءت به الشريعة الإسلامية. وبالتالي إذا كان الصلاة والصوم والحج في الشريعة الإسلامية يختلف من حيث الأجزاء والشرائط عن الصلاة والصوم والحج في الشرائع السابقة، فعند ذلك لنا أن ندعي ماذا؟ اختلاف المعنى ما بين الشرائع السابقة والشريعة الإسلامية، ولنا أن ندعي أن هذا المعنى الجديد الذي جاءت به الشريعة الإسلامية قامت الشريعة الإسلامية بوضع هذه الشارع المقدس قام بوضع هذه الألفاظ للمعنى الجديد الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، لأن المعنى القديم الذي هو معنى لغوي لهذه الألفاظ مختلف ومغاير للمعنى الجديد الذي جاءت به الشريعة الإسلامية. الصلاة التي وضع لها لفظ الصلاة صلاة تختلف عن الصلاة التي جاء بها الإسلام، تختلف جزءا وشرطا. وما كان الآية الكريمة تصف صلاتهم التي كانوا يصلونها قبل الإسلام، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، يعني تصفيقا وصفيرا. الاختلاف بين المعنى اللغوي السابق على الإسلام والمعنى الشرعي الذي جاء به الإسلام في بعض الموارد اختلاف فاحش. كم هو الفرق كبير ما بين الصلاة بمعنى التصفيق والصفير وما بين الصلاة التي جاء بها الإسلام والتي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وفيها ركوع وسجود وقراءة وغير ذلك من أجزاء وشرائط. فإذا يمكن أن يجاب عما ذكره المتن بهذا الجواب: المعاني الشرعية التي جاء بها الإسلام تختلف عن المعاني اللغوية التي وضعت لها هذه الألفاظ. لذلك كان هناك حاجة بأن يقوم الشارع الإسلامي بنقل هذه الألفاظ من معانيها اللغوية السابقة إلى معانيها الشرعية المستحدثة. وبهذا الجواب يندفع ما ذكرته أيها الماتن. الماتن أراد أن يجيب عن هذا الإشكال. كيف أجاب عن هذا الإشكال؟ قال: أنا أسلم معكم بأن المعاني الشرعية والوظائف الشرعية التي جاء بها الإسلام تختلف عن ماذا؟ عن الوظائف الشرعية التي كانت موجودة في الشرائع السابقة. ولكن الاختلاف ما بينهما ليس في المعنى والماهية. ماهية الصلاة التي جاء بها الإسلام هي عين ونفس ماهية الصلاة التي كانت في الشرائع السابقة، وماهية الصوم التي جاء بها الإسلام هي عين ونفس ماهية الصوم التي كانت في الشرائع السابقة. فالاختلاف ما بين الوظيفة الشرعية التي جاء بها الإسلام والوظيفة الشرعية التي كانت في الشرائع السابقة ليس في الماهية، ليس في المعنى، وإنما الاختلاف في المصداق وفيما يحقق الماهية. المحقق للماهية هو المصداق. فالاختلاف اختلاف مصداقي وليس اختلافا ماهويا حتى يكون المعنى مختلفا ويحتاج الشارع إلى نقل هذه الألفاظ إلى معانيها المستحدثة، بل المعنى واحد والماهية واحدة والاختلاف مصداقي. كيف يعني الاختلاف مصداقي؟ قال: كالاختلاف الموجود في شريعتنا. الآن المسافر يصلي ركعتين والحاضر يصلي 4 ركعات، هل هذا يعني أن ماهية الصلاة المطلوبة من المسافر غير ماهية الصلاة المطلوبة من الحاضر؟ يعني أنا عندما أقول صلى المسافر وأقول صلى الحاضر، لفظ الصلاة في المسافر أستعمله في معنى وفي الحاضر أستعمله في معنى آخر؟ لا، لفظ الصلاة بالنسبة للمسافر والحاضر يستعمل في معنى واحد، ولكن مصداق صلاة المسافر يختلف عن مصداق صلاة الحاضر. المصداق يختلف وإلا الماهية واحدة. قال: كذلك الفرق بين الشرائع السابقة والشريعة الإسلامية ليس في الماهية والمعنى. معنى الصلاة في الشرائع السابقة ومعنى الصلاة في شريعة الإسلام واحد، الاختلاف هو في المصداق وفيما يحقق هذا المعنى. ولذلك يكون إشكالكم مندفعا وتكون هذه الآيات دالة على ماذا؟ على ثبوت هذه، على معروفية هذه الوظائف الشرعية قبل الإسلام، ودالة على أنه كان يعبر عن هذه الوظائف قبل الإسلام بألفاظ الصلاة والصيام والحج، وبالتالي فهذه الألفاظ حقائق لغوية في المعاني الشرعية وليست حقائق شرعية. لذلك قال: واختلاف الشرائع فيها جزءا وشرطا. هلا قد تقول أنت يا عم الاختلاف مش دائما بس جزءا وشرطا، لاحظوا الفرق الفاحش بين صلاتهم أصلا إيه؟ ولكن نقول: وما كانت صلاتهم عند البدء إلا مكاء وتصديا. هذه قد حرفت العبادة، وإلا الوظيفة الشرعية التي كانت مقررة في الشرائع السابقة لم تكن هي المكاء والتصدية. هم حرفوا الصلاة وازداد التحريف يوما بعد يوم إلى أن صارت صلاتهم بهذا النحو عند البيت. نعم فضل شيء.
ألا يمكن أن يقال للمجيء الصلاة الشرع الإسلام المذكرة بعد هذا التحريف للصلاة الأصلية التي كانت على عهد إبراهيم عليه السلام تكون مع المستحدثة؟
فلا تكون معاني مستحدثة، بل هذا ما يدعيه الماتن. يعني يقول: لا يورد علي بمثل وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. هذه الصلاة المحرفة، وأما الصلاة التي كانت مطلوبة في شريعة عيسى وفي شريعة إبراهيم فماهيتها عين ماهية الصلاة التي جاء بها الإسلام. نعم الاختلاف إنما هو في المصادق، ولكن لا يوجب اختلافا في المعنى. وهذا يثبت أن هذه الألفاظ حقائق لغوية لا شرعية.
واختلاف المصادق يكون على المعرفة، لأن الصلاة في زمن إبراهيم تختلف عن الصلاة التي
بل تختلف مصداقا لا معنى وماهية،
يعني معروفة كيفية الصلاة في زمن إبراهيم.
لا ولكنكم
أنها تختلف،
ولكن شلون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ الآية تدل أن هذا الصيام الذي كتب عليكم اليوم كان معروفا في الشرائع السابقة، صيامكم وصيامهم من حيث المعنى والماهية واحد. نعم الشريعة تدخلت، بل هي الشريعة تدخلت في بعض الأجزاء والشرائط التي لا توجب تبدلا في المعنى، فلذلك تكون هذه الألفاظ حقائق لغوية لا حقائق شرعية. قال واختلاف الشرائع فيها، في ماذا فيها؟ واختلاف الشرائع فيها أي في المعاني، في معاني هذه الألفاظ، في الوظائف الشرعية التي تدل على عليها هذه الألفاظ جزءا وشرطان لا يوجب اختلافها، يعني لهذه الوظائف الشرعية والعبادات لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية. نحن نسلم معكم أن هناك اختلافا في الأجزاء والشرائط، ولكن هذا الاختلاف في الأجزاء والشرائط لا يوجب تبدل المعنى، لا يوجب الاختلاف في الماهية، لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية، إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصادق والمحققات.
ما يلزم يقول لعله يكون المصداق هو نفسه أيضا.
ها لا نحن نقطع باختلاف المصداق ما بين عندنا روايات تدل أن هذه الصلاة التي شرعت في الإسلام أصلا لم تكن، يعني هي من مستحدثات الشريعة الإسلامية، نزل بها النبي صلى الله عليه وآله من السماء ليلة أسري به، عرج به إلى السماء، ولم تكن معروفة بينهم قبل ذلك. هسه لعل الصلاة الإبراهيمية كانت شبيهة، ولكن بسبب التحريف الذي وقع لم تعد معروفة، ممكن هذا، لذلك قال لعل المتن. على كل حال قال إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصادق والمحققات كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا. في شرعنا نحن ألا تختلف الصلاة؟ صلاة الحاضر تختلف عن صلاة المسافر، صلاة المعذور تختلف عن صلاة الذي لا عذر له، ولكن هذا الاختلاف كله ليس اختلافا في الحقيقة والماهية. يعني إذا كان زيد مسافرا وعمر حاضرا وقلت صلى زيد وصلى عمر، لفظ الصلاة استعمل في زيد بمعنى غير لفظ الصلاة في عمر؟ لا، بمعنى آخر غير المعنى الذي استعمل فيه لفظ الصلاة في الحاضر؟ لا، المعنى واحد، المصداق يختلف. اختلاف في الأجزاء والشرائط يرجع إلى اختلاف المصداق مع وحدة المعنى والحقيقة، فليكن الأمر كذلك فيما بيننا وبين ماذا؟ وبين الشرائع السابقة. لذلك قال كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا، وعليكم السلام ورحمة الله، كما لا يخفى. ولكن المشكلة الأساسية أيها الإخوة التي تورد على هذا الكلام، المشكلة الأساسية التي تورد على هذا الكلام هي أن هذه الآيات التي استدل بها الماتن على معروفية هذه الوظائف الشرعية قبل الإسلام من جهة، وعلى أنه كان يعبر عن هذه الوظائف الشرعية بألفاظ الصلاة والصيام والحج قبل الإسلام من جهة أخرى، هذه الآيات قد يدعى عدم دلالتها على مراد الماتن ومطلوب الماتن. يعني مجرد أن الله قال في القرآن الكريم مخاطبا إبراهيم وأذن في الناس بالحج، هذا لا يدل أن الوظيفة الشرعية كان يعبر عنها في زمن إبراهيم بلفظ الحج، لأنه لا شك أن اللغة المعتمدة في زمن إبراهيم عليه السلام لم تكن اللغة العربية، بل كان اللغات التي كانت موجودة في زمن الأنبياء السريانية والعبرية وغيرها من اللغات، ولم تكن اللغة العربية. فلعل هذه الآية القرآنية من باب الترجمة قالت وأذن في الناس في الحج، يعني الله عز وجل لم يقل لإبراهيم مخاطبا له أذن في الناس بالحج، بل كان الخطاب باللغة السريانية وعبر عن تلك الوظيفة بلفظ موجود في اللغة السريانية، ولكن لما أراد الله أن يحكي لنا خطابه لإبراهيم نقله إلينا باللغة العربية. وكذلك في خطابه مع عيسى لم يكن الخطاب باللغة العربية، أو في خطاب عيسى عندما قال عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا لم يتكلم بالعربية، وإنما تكلم باللغة التي كانت معروفة في زمنه وهي اللغة السريانية أو العبرية. ولكن الله عندما أراد أن ينقل لنا كلام عيسى نقله باللغة العربية مترجما له. فإذا كان الأمر كذلك فلا يكون في هذه الآيات دلالة على ماذا؟ على أن هذه الألفاظ كانت تستعمل في المعاني الشرعية قبل الإسلام حتى تكون حقائق لغوية، بل لا يبقى في هذه الآيات أي دلالة على مطلوب الماتن ومدعى الماتن. اللهم إلا أن يقال أنه صحيح كان أهل الأديان السابقة يتكلمون بغير اللغة العربية، وكانوا يعبرون عن هذه الوظائف بألفاظ موجودة في لغتهم، ولكن لما اختلط أهل الأديان السابقة بالعرب وأخذوا هذه الوظائف وأخذ العرب هذه الوظائف الشرعية منهم، عبر العرب عن هذه الوظائف الشرعية بألفاظ الصلاة والصيام والحج. فلابد من ملاحظة اختلاط العرب بأهل الأديان السابقة وأخذهم الوظائف الشرعية من أهل الأديان السابقة، واستنسب العرب أن يعبروا عن هذه الوظائف بالصلاة تارة وبالزكاة تارة أخرى وبالحج تارة ثالثة وهكذا، فيعود عند ذلك مدعى الماتن ويثبت. ولكن لا يثبت من خلال الآيات فقط، بل من خلال دعوة اختلاط العرب بأهل الأديان السابقة. ولكن هذه الدعوة أيها الإخوة، يعني أن العرب اختلطوا بأهل الأديان السابقة فأخذوا منهم تلك الوظائف ثم عبروا عنها بالألفاظ العربية كالصلاة والصوم والحج والزكاة، هذه الدعوة على عهدة مدعيها، إثباتها على عهدة مدعيها.
طبعا
هذا إما أن تتم هذه الدعوة مطلقة أو بشكل جزئي، على كل حال تحتاج إلى إثبات وعلى عهدة مدعيها. ظاهر من الآية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، أن الصلاة كانت معروفة أيضا ولكنها كانت قد حرفت إلى هذا الحد وإلى هذه الدرجة. وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أن الصوم أيضا كان معروفا قبل الإسلام. على بل هذا الإشكال الذي ذكرناه، يعني أنه القرآن عبر بهذه التعبيرات ولكن لم تكن هذه الوظائف معروفة بهذه الأسماء قبل الإسلام.
تصوير الحج كانت معروفة بالجاهلية، يعني أشعار الحج نفسه
ذكر. إذا ثبت بالدليل بل فعند ذلك كان وجد في كلام العرب قبل الإسلام وفي أشعارهم كما تفضل الشافع عند ذلك. نعم. فإذا أيها الإخوة، إذا كانت هذه الألفاظ حقائق لغوية، إذا كانت هذه الوظائف الشرعية معروفة قبل الإسلام وكان تستعمل هذه الألفاظ في التعبير عنها قبل الإسلام، فعند ذلك لا تثبت الحقيقة الشرعية بل يثبت كون هذه الألفاظ حقائق لغوية. قال ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية. طبعا شيخنا يكفي الاحتمال لأجل ماذا؟ لأجل عدم الوثوق والقطع. لذلك ليس مضطرا الماتن أن يجزم بالمطلب السابق، ليس مضطرا أن يجزم أن هذه الألفاظ حقائق لغوية. مجرد احتمال كونها حقائق لغوية يرفع لنا الوثوق والقطع بأنها حقائق شرعية. ليش يرفع لنا الوثوق والقطع بأنها حقائق شرعية؟ لما ذكرته لكم من أن أحد ركني ثبوت الحقيقة الشرعية هو عدم معروفية هذه المعاني، هذه الوظائف الشرعية قبل الإسلام وعدم التعبير عنها قبل الإسلام بهذه الألفاظ. أما لو كانت هذه الوظائف معروفة قبل الإسلام ومعبرا عنها بهذه الألفاظ فعند ذلك تكون حقائق لغوية لا حقائق شرعية. إذا احتملنا إذا احتملنا معروفية هذه الوظائف الشرعية قبل الإسلام وأنه كان يعبر عنها بهذه الألفاظ، عند ذلك لا يبقى لنا وثوق بثبوت الحقيقة الشرعية. لماذا؟ لأننا نحتمل أن هذه الألفاظ حقائق لغوية لا شرعية. لا يبقى لنا قطع بثبوت الحقيقة الشرعية لأننا نحتمل أن هذه الألفاظ حقائق لغوية. نعم، متى نقطع بثبوت الحقيقة الشرعية؟ فيما لو علمنا وقطعنا بأن هذه الوظائف إما لم تكن معروفة قبل الإسلام، أو كانت معروفة ولكن لم يكن يعبر عنها بهذه الألفاظ، عند ذلك نقطع بثبوت الحقيقة الشرعية. أما مع احتمال هذا الأمر الذي ذكرناه فلا قطع لنا ولا وثوق لنا بثبوت الحقيقة الشرعية. لذلك قال: ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال، يعني احتمال ماذا؟ معروفية الوظائف والتعبير عنها بعين هذه الألفاظ قبل الإسلام، مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية، لا مجال لذلك، لأن هذا الاحتمال ينافي الوثوق والقطع بكونها حقائق شرعية، لأنه الحقيقة الشرعية تنفي أن تكون هذه الألفاظ حقائق لغوية قبل الإسلام، والحقيقة اللغوية تنفي أن تكون هذه الألفاظ حقائق شرعية بعد الإسلام. فاحتمال أحد الطرفين يمنع الوثوق والاطمئنان بالطرف الآخر. لذلك قال: ولا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه. ما هو معنى هذه العبارة؟ ما يريد أن يقوله الماتن أنه مع هذا الاحتمال لا وثوق لنا فضلا عن القطع، لأنه احتمال مو احتمال عقلي محض وليس عقلائيا، بل هذا الاحتمال احتمال عقلي، لذلك هذا الاحتمال ينفي الوثوق فضلا عن القطع. مرة يكون احتمال عقلي محض وليس احتمالا عقلائيا، منقول لا قطع لنا ولكن عندنا وثوق واطمئنان. مرة لا، احتمال مو عقلي محض بل احتمال عقلائي، فالاحتمال العقلائي على الخلاف ينفي الوثوق والاطمئنان فضلا عن القطع، فضلا عن الخطأ. يقول: مع وجود هذا الاحتمال فإن الوجوه التي ذكرت لإثبات الحقيقة الشرعية لو سلمنا أنها في نفسها تصلح للدلالة على ثبوت الحقيقة الشرعية، ولكن مع وجود هذا الاحتمال لا يعود فيها دلالة على ماذا؟ على ثبوت الحقيقة الشرعية. هذا فيما لو قبلنا أنها في نفسها تدل لولا الاحتمال. ها؟ بل إيه؟
لا يمكن، لأن أحد الوجوه معروفية هذه.
لذلك قال: هذه الوجوه لو سلم دلالتها على الحقيقة الشرعية ولكن مع طروق هذا الاحتمال لا يبقى فيها دلالة. أعطي مثالا، بماذا استدل الماتن على ثبوت الحقيقة الشرعية؟ بتبادر المعاني الشرعية من هذه الألفاظ في محاورات الشارع. نحن ناقشنا في دلالة هذا الوجه بقطع النظر عن احتمال كونها حقائق لغوية، قلنا ما هو موجود عندنا، ما هو التبادر الفعلي الآن، ولكن كيف نثبت أنه كان يتبادر منها في محاورات الشارع المعاني الشرعية؟ التبادر في زمننا لا يثبت التبادر في زمن الشارع إلا بناء على استصحاب القهقرة، وسيأتي نفس الماتن سيبين أن استصحاب القهقرة لا يجري هنا، استصحاب القهقرة يجري مع احتمال النقل، أما إذا علمنا بالنقل وشككنا في تاريخه لا يجري استصحاب القهقرة، لأن عمدة الدليل على استصحاب القهقرة إن قيل به هو السيرة العقلائية، والمتيقن من سيرة العقلاء أنهم يستصحبون القهقرة إذا كانوا يحتملون النقل، أما إذا علموا بالنقل وشكوا في تاريخه لا يجرون استصحاب القهقرة. إذا عندما نتكلم عن الثمرة سنوضح. فإذا هذا الوجه وجه من وجوه الاستدلال على ثبوت الحقيقة الشرعية هو التبادل. هذا الوجه نحن ناقشنا في دلالته، ولكن لو أغمضنا النظر عن مناقشتنا وقبلنا دلالته نقول أيضا لا دلالة فيه. لماذا؟ لأننا نحتمل أن تكون هذه الألفاظ حقائق لغوية فلا تثبت الحقيقة الشرعية. هذا ما يريد أن يقوله الماتن، أن الوجوه التي استدل بها على ثبوت الحقيقة الشرعية لو سلم صحتها، ولكن مع هذا الاحتمال لا يبقى فيها دلالة على ثبوت الحقيقة الشرعية. هذا لو سلمنا صحتها في نفسها، وإلا هذه الوجوه مناقشة وقد يدعى عدم صحتها في نفسها، ولكن لو سلمنا صحتها في نفسها فإنها مع ورود هذا الاحتمال، احتمال كون الألفاظ حقائق لغوية في المعاني الشرعية، لا يبقى فيها عند ذلك دلالة على ثبوت الحقيقة الشرعية. لذلك بلي؟ لا لا يعود، لا يبقى فيها دلالة أصلا، لأنه ثبت عندنا أو احتملنا أن هذه الألفاظ حقائق لغوية، فلا تحتاج إلى وضع من الشارع للمعاني الشرعية لأنها موضوعة لغة لهذه المعاني الشرعية. قال لذلك قال ولا لتوهم، يعني مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية، ومع هذا الاحتمال لا مجال لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على الثبوت لولاها أي لولا الاحتمال. يعني لو سلمنا أن هذه الوجوه تدل على الثبوت لولا الاحتمال، لو قطعنا النظر عن الاحتمال المذكور، ولكن مع ورود الاحتمال المذكور لا يبقى فيها دلالة على الثبوت. دليل ومنه انقدح يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.